الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي. قلنا فيما سبق بأن العلم الإجمالي توجد فيه حيثيتان. الحيثية الأولى هي العلم بالجامع، والحيثية الثانية هي شك بعدد أطراف ذلك العلم الإجمالي. وأيضا تقدم فيما سبق بأن هذا العلم بالجامعة تنجز أو تكون مصداقا لقاعدة حجية القاطرة. إذن هذا العلم يكون حجة ويكون منجزا عقلا، ومن هنا فلا يمكن سرد الطرفين معا كما تقدم هذا الباحث فيما سبق من أنه لا يمكن للمكلف أن يترك كلا الطرفين الجمعة والظهر معا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مخالفة ذلك التكليف المعلوم بالإجمال. بل قلنا أن المشهور بين الأصوليين أن الشارع لا يستطيع أن يرخص في ترك كلا الطرفين معا، ومن هنا لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من هذه الجهة ومن هذه الحيثية. فكما أنه في العلم التفصيلي لا يمكن للمولى أن يرخص على خلاف ذلك المعلوم بالتفصيل، كذلك في العلم الإجمالي لا يمكن أن يرخص في ترك جميع الأطراف لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. تذكرون أننا قلنا فيما سبق بأن المصنفان لا يقبل هذا المشهور بين الأصوليين، يعني يفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فإنه يقول نحن وإن قبلنا في العلم التفصيلي أنه لا يمكن للشارع أن يرخص على خلاف المعلوم بالتفصيل، إلا أننا نلتزم بأنه يمكن أن يرخص على خلاف ذلك المعلوم بالإجمال. طبعا هذا من ناحية الثبوت والإمكان، وإلا من ناحية الإثبات كما سيأتي بحثه مفصلا فهو غير واقع، ولكن من ناحية الإمكان ممكن، يعني يمكن للشارع أن يرخص في ترك جميع الأطراف ولا يكون ذلك مستحيلا كما يدعيه المشهور من الأصوليين. فلهذا قال ويؤمن الرأي الأصولي، صفحة 181، ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، يعني لا أنه يقول أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، بل يدعي أكثر من ذلك من أن الشارع لا يستطيع أن يرخص في ترك جميع الأطراف، بل يؤمن بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية التي هي حجية عقلية من العلم الإجمالي أيضا، ويستحيل على الشارع واستحالة ترخيص الشارع في مخالفة العلم الإجمالي، وذلك بأن يرخص في ترك الأمرين والطرفين معا. إذن من هذه الجهة لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فكما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث القاطع من استحالة صدور الرجل الشارع عن القاطع. هذا ما يقوله المشهور من الأصوليين. هذا فيما يرتبط بالحيثية الأولى من العلم الإجمالي، لأننا ذكرنا أن العلم الإجمالي له حيثيتان. الحيثية الأولى هي حيثية العلم بالجامع، فمن هذه الجهة هو حجة ولا يمكن للشارع أن يرخص بالنحو الذي يؤدي إلى مخالفة هذا العلم. ولكن الكلام في الحيثية الثانية وهي الشك الموجود في الأطراف، فهنا لقائل أن يقول أن هذه الشكوك الموجودة في الأطراف تجري فيها القاعدة العملية الثانوية، يعني نجري البراءة في هذا الطرف ونجري البراءة في الطرف الآخر. لماذا؟ لأن المفروض أن صلاة الجمعة بما هي صلاة الجمعة مشكوكة، وأن صلاة الظهر بما هي صلاة الظهر أيضا مشكوكة، فإذا تكون مجرى لإقامة البراءة الشرعية. إلا أن هذا الكلام لا يقبله أيضا المشهور من الأصوليين. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون بأنه إذا أجرينا البراءة الشرعية في كل الأطراف يلزم منها المخالفة القطعية لذلك المعلوم بالإجماع. وقد قلنا فيما سبق أن هذا الرأي الأصولي يؤمن بأنه يستحيل أن يصدر ترخيص من قبل الشارع في جميع الأطراف، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية وإلى مخالفة ذلك الجامع المعلوم بالإجمال. إذا لا يمكن أن نجري أصالة البراءة في جميع الأطراف، لأنه يؤدي إلى مخالفة نفس العلم ونفس القاطع الموجود بالإجمال. وكذلك إن قال قائل نحن لا نجري البراءة في جميع الأطراف حتى يهزم محذور المخالفة القطعية، وإنما نجري البراءة في هذا الطرف، يعني نجري البراءة عن صلاة الجمعة ونأتي بصلاة الظهر، أو نجري البراءة عن صلاة الظهر ونأتي بصلاة الجمعة، فإذا لا تلزم هنا المخالفة القطعية. وإنما نعم هنا لا المكلف لن تتحقق منه الموافقة القطعية، وإنما تحققت منه الموافقة الاحتمالية كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك هذه الإصطلاحات الثلاثة، وهي المخالفة القطعية والموافقة القطعية والموافقة أو المخالفة الاحتمالية. نقول هذا وإن كان ممكنا، وذلك بأن نجري أصالة البراءة الشرعية في أحد الطرفين دون الآخر، ولكن إجراء هذه البراءة في الطرف أليف دون باء يلزم منه ترجيح بلا مرجح. يعني لماذا نجري البراءة عن صلاة الجمعة ونأتي بصلاة الظهر؟ ما هو المرجح لإجراء البراءة في هذا الطرف دون باء؟ وإن أجرينا أصالة البراءة في الطرف الآخر، يعني في صلاة الظهر، إذا لماذا نجري البراءة في صلاة الظهر ونأتي بصلاة الجمعة؟ وعليه إن أجريناها في هذا الطرف دون ذلك يلزم الترجيح بلا مرجح، وإن أجريناها في الآخر دون هذا أيضا يلزم الترجيح بلا مرجح. وقد ذكروا في محله أن الترجيح بلا مرجح إما أنه غير معقول، وإما أنه غير عقلائي ويلزم منه اللغوية والعبث. فإذا لا يمكن إجراء أصالة البراءة الشرعية لا في كلا الطرفين، لأنه تلزم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع، ولا في أحد الطرفين دون الآخر، لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح، وهو إما مستحيل وإما غير ذلك. فلهذا قال المصنف: وأما كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، أي وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده، فهو تكليف مشكوك وليس معلوما. ومن هنا قد يقال بأننا نجري البراءة في الطرفين معا، لأن صلاة الجمعة بخصوصها مشكوكة في الوجوب، صلاة الجمعة بخصوصها أيضا مشكوكة في الوجوب. وقد يبدو لأول وهلة أن بالإمكان أن تشمله، أي كل طرف بالخصوص، القاعدة العملية الثانوية، أي أصالة البراءة الشرعية، طبعا بناء على مسلك المصنف. وأما بناء على مسلك المشهور فهنا تجري البراءة العقلية في كل من الطرفين، وكذلك البراءة الشرعية. ولكن لما أنكر المصنف البراءة العقلية وآمن بالاحتياط العقلي، إذا هنا يستطيع أن ينزل البراءة الشرعية فقط، أي أصالة البراءة النافية للإحتياط بالتكاليف المشكوكة، لأن المفروض لأن كل من الطرفين تكليف مشكوك. هذا قد يقال، ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول لا يقول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرفي العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه إن أجرينا البراءة في كلا الطرفين تلزم المخالفة القطعية، وقد قلنا فيما سبق أنه يستحيل على الشارع أن يرتق في كلا الطرفين، لأنه يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالشرع. وإن أجرينا البراءة في أحد الطرفين دون الآخر فيلزم منه الترجيح بلا مرجح. يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرفي العلم الإجمالي، بدليل أن شمول القاعدة العملية الثانوية لكلا الطرفين معا يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القاطع بوجوب أحد الأمرين كما تقدم، لأن حجية هذا القاطع تفرض علينا أن نأتي بأحد الأمرين على أقل تقدير، يعني لا يجوز لنا أن نتركهما معا، أما أنه يجب علينا أن نأتي بهما معا فهذا يحتاج إلى دليل، ولكن على أقل التقادير لا بد من الإتيان بأحدهما حتى لا يتحقق تركهما معا. فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم، وهو مستحيل كما تقدم فيما سبق. ثم قال لقائل أن يقول أن البراءة تجري في أحد الطرفين دون الآخر، قال وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخيص في ترك الأمرين معا، يعني لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لكنه غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأننا نتساءل حينئذ أي الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر، وسوف نجد أننا لا نملك مبررا لترجيح أي من الطرفين على الآخر، لأن صلة القاعدة بهما واحدة. يعني شمول القاعدة في كلا الطرفين على حد واحد، فشموله لهذا الطرف دون ذاك ترجيح بلا مرجح، وشموله لذاك الطرف دون هذا أيضا ترجيح بلا مرجح. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه في أطراف العلم الإجمالي لا يمكننا أن نجري القاعدة العملية الثانوية لهذين المحظورين اللذين ذكرناهما، إما فإذا أردنا أن نجري البراءة في كل الأطراف تلزم المخالفة القطعية، وإن أردنا أن نجريها في البعض دون الآخر يلزم محظور الترجيح بلا مرجح. إذن لما لم يكن بالإمكان إجراء القاعدة العملية الثانوية، إذن تكون هذه الأطراف مصداقا للقاعدة الأولية وهي أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط، ومعنى ذلك أن المكلف لا بد أن يأتي بكلا الطرفين، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية، يعني في هذا لا يمكن إجراء البراءة، إذن يكون مشمولا للقاعدة العقلية التي تقول باشتغال الذمة، لأن هذا مشكوك تكليف مشكوك، ولا يمكن الترخيص من قبل الشارع في مخالفته وتركه، إذن يكون مشمولا لحكم العاقل لوجوب الطاعة ولحق الطاعة بالنسبة إلى التكاليف المحتملة. وكذلك في الطرف الآخر لا يمكن أن تجري فيه البراءة الشرعية فيكون مصداقا لحق الطاعة للمولى، إذن فيجب على المكلف أن يأتي بكلا الطرفين معا، وهذا ما يسمى في كلماتهم بوجوب الموافقة القطعية. إلى هنا اتضح لنا الفرق بين الشك الابتدائي والبدوي وبين الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أو ذلك الشك بتعبير أصح، أو ذلك الشك الناتج عن العلم الإجمالي. فإن الشك الابتدائي والبدوي يكون موردا لجريان البراءة الشرعية والعقلية بناء على مسلك المشهور، أو البراءة الشرعية فقط بناء على مسلك المصنف أي القاعدة العملية الثانوية. وأما إذا كان الشك وليد العلم الإجمالي أي مقرونا بالعلم الإجمالي كما هو في تعابيرهم، إذن لا يكون مشمولا للقاعدة العملية الثانوية، وإنما يكون مشمولا للقاعدة الأساسية الأولية وهي أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياطي العقلي. هذا هو الفرق بين حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي وحالة الشك البدوي والثابت كما تقدم. قال: وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة لأي واحد من الطرفين، ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط والاشتغال ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شمول ذلك الطرف وذلك الفعل. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي أو المقرون بالعلم الإجمالي كما يأتي في اصطلاحهم. فالأول في الشك البدوي يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة، والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. ومن هنا بناء على ذلك، إذا طرق العلم الإجمالي لا بد أن يأتي بهما المكلف، وهذا ما يسمى بوجوب الموافقة القطعية. إذا هنا لا بد أن نعرف ما هو المراد من هذه الاصطلاحات الثلاثة. وجوب الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، والاحتمال المخالفة الاحتمالية أو الموافقة الاحتمالية. أما الموافقة القطعية فمعناها أنه يجب على المكلف أن يأتي بجميع الأطراف، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية لكل الأطراف، يعني لا بد أن يأتي بهما جميعا حتى يعلم يقينا أنه قد أتى بذلك الجامع وبذلك المعلوم بالإجماع. وأما المخالفة القطعية عندما يقولون حرمة المخالفة القطعية فهو أن يترك المكلف جميع الأطراف، فإذا ترك جميع الأطراف تلزم المخالفة القطعية، يعني يعلم قطعا أنه قد خالف الواجب، أعم من أن يكون ذلك الواجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. وأما إذا أتى بأحد الطرفين دون الآخر فيسمى هذا المكلف أنه قد جاء بالموافقة الاحتمالية وخالف مخالفة احتمالية، لأن صلاة الظهر التي أتى بها إن كانت هي الواجب واقعا فقد أتى بالواجب، ولكنه هو لا يعلم أنه قد أتى بالواجب، فقد وافق موافقة احتمالية، يحتمل أنه طابق الواقع ويحتمل أنه لم يطابق. وعندما ترك الآخر يحتمل أنه خالف الواقع ويحتمل أنه لم يخالف الواقع. فإذا إذا أتى بالطرفين معا يسمى موافقة قطعية، وإذا ترك الطرفين معا يسمى مخالفة قطعية، وإذا أتى بأحدهما دون الآخر يسمى موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. فمن هذا قال: وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي هو الإتيان بكلا الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق، لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط، ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا اسم الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما معا يرفع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم المخالفة القطعية. الحيات. وأما الإتيان بأحد الطرفين وترك الآخر فيطلق عليهما في على هذه العملية اسم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف في مثل هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالف تكليف المولى الواقعي، لأن المفروض أنه لا يعلم أن الواجب واقعا هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا أتى بصلاة الظهر دون الجمعة فيحتمل أنه قد طابق الواقع ويحتمل أنه قد خالف الواقع، لأن الواقع إن كان صلاة الظهر مثلا فقد أتى بها، وإن كان الواقع صلاة الجمعة فهو لم يأتي بصلاة الجمعة، وهكذا فيما يرتبط بصلاة الجمعة. إذا إلى هنا استوعبنا بأن أطراف العلم الإجمالي ليست مشمولة للقاعدة العملية الثانوية، وإنما أطراف العلم الإجمالي وإن كانت مشكوكة إلا أنها مشمولة للقاعدة العملية الأساسية، وهي أطراف الاشتغال العقلي والاحتياط العقلي. هنا لو فرضنا بأنه قد انعقد العلم الإجمالي، هل يتصور انحلال هذا العلم الإجمالي أو لا يتصور ذلك؟ هنا طرق عديدة من انحلال العلم الإجمالي، بعضها انحلال حقيقي، بعضها انحلال حكمي، وبعضها انحلال تعبدي وغير ذلك من الأقسام، كما سيأتي تفصيله بإذن
الله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين
بإذن الله تعالى في الحلقة الثانية والثالثة. ولكن يذكر المصنف قدس سره هنا حالة بسيطة وساذجة لانحلال العلم الإجمالي. لو فرضنا بأن المكلف علم بوقوع نجاسة أو قطرة دم في أحد هذين الإناءين، ولا يعلم بالتفصيل وعلى التعيين أن القطرة وقعت في الإناء الذي على اليمين أو في الإناء الذي على اليسار، فهنا يتشكل عنده علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، فهنا لا يستطيع أن يستفيد من هذين الإناءين في الوضوء. لماذا؟ لأنه هذا الإناء يحتمل أنه نجس ويكون مشمولا لقاعدة الاحتياط العقلي، والإناء الآخر أيضا كذلك. هنا لو قررنا أنه قامت بينا أو علم المكلف بأي طريق كان أن تلك القطرة من النجاسة أو الدم وقعت في الإناء الذي على اليمين، فهنا يقولون أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر. يعني الآن بعد أن علم أن قطرة الدم وقعت في الإناء الذي على اليمين فهو عالم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء وشاك في نجاسة آخر، فيوجد البراءة لأن ذلك الشك غير مقرون في العلم الإجمالي، فهو شك بدوي. وبعبارة أخرى هنا لا يمكن أن نطبق تلك الصيغة اللغوية التي ذكرناها ضابطا لتشكيل علم الأصول، لتشكيل العلم الإجمالي، وهي إما وإما. يعني بعد أن قامت بينا على أن الطرف الكذائي هو النجس، هنا لا يستطيع أن يقول أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة هذا وإما بنجاسة ذاك، مثل هذا العلم ومثل هذا الترغيب غير صحيح. هو عالم بنجاسة هذا الإناء الذي على اليمين قطعا وشاك في نجاسة الآخر. فإذا كان يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين مثلا، وقامت بينة أو دليل شرعي آخر على أن الإناء الذي على اليمين نجس، هنا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه يصبح المكلف عالما علما تفصيليا بنجاسة الإناء الذي على اليمين وشاك في نجاسة آخر. طبعا أنا عبرت بأنه لو علم بوقوع قطرة بول أو دم في أحد الإناءين ثم علم بعد ذلك بأن تلك القطرة وقعت في هذا الإناء الذي على اليمين، لا، لو فرضنا مثال آخر أيضا صحيح، عالم او علم اجمالا بان احد طرفي هذا العلم الاجمالي نجس، احد هذين الاناءين نجس، اما بوقوع خطره من البول او الدم او نحو ذلك من النجاسه. وبعد ذلك قامت بينة تقول ان الاناء الذي على اليمين نجس، لا ان تلك القبر وقعتها، لا، قامت بينة او اي دليل شرعي اخر يقول ان الاناء الذي على اليمين نجس. فهنا ينحل ذلك العلم الاجمالي. لماذا؟ لاننا لا يمكننا ان نستعمل تلك الصيغه التي ذكرنا انها ضابط تشكيل العلم الاجمالي. يعني لا يمكن ان نقول اما هذا الاناء الذي على اليمين نجس واما ذاك الاناء الذي على اليسار نجس، لا، هذا الاناء الذي على اليمين نجس قطعا واشك في ذاك الاخر، لان المفروض ان لم اكن اعلم بالنجاسة فيهما تعيينا وإنما في أحدهما لا على التعيين، فيكون الآخر مشكوك بالشك البدوي، فعند ذلك يكون مشمولا بالقاعدة العملية الثانوية ويكون مشمولا بأقالة البراءة. هذا أحد طرق انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر. قال: إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما نجسا وقد يكون احدهما نجسا فقط، ولكنك تعلم على اي حال بانهما ليسا طاهرين معا، فينشا في نفسك علم اجمالي بنجاسه احد الكأسين ولكن لا على سبيل التعيين، فاذا اتفقا لك بعد ذلك ان اكتشفت نجاسه في احد الكأسين وعلمت ان هذا الكأس المعين نجس، فسوف يزول علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي. لماذا؟ لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين لا على سبيل التعيين، بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا وتشك في نجاسة الآخر. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجس أو ذاك، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر، لأن نجاسة ذلك الكأس المعين أصبحت معلومة بالتفصيل ونجاسة الآخر أصبحت مشكوك شكا ابتدائيا بعد أن زال العلم الإجمالي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله من الحجية وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أقالة البراءة، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع مواد الشك الابتدائي. وهذا واضح. إذن هناك طرق للحلال العلم الإجمالي بعد انعقاده، ومن هذه الطرق ما ذكرناه التي تؤدي إلى أن يتحول ذلك العلم بالجامع إلى العلم بأحد الطرفين بخصوصه، فإذا تحول ذلك العلم بالجامع إلى العلم بخصوص أحد الطرفين عند ذلك يصبح الإناء الآخر والطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي الابتدائي، فيكون مجرم لأصالة البراءة الشرعية أي القاعدة العملية الثانوية. هنا توجد بعد أن اتضح لنا بأن الشك الابتدائي داخل وهو مجرى للقاعدة العملية الثانوية، وأن الشك الوليد عن العلم الإجمالي هو مجرى للقاعدة العملية الأساسية وهي أصالة الاحتياط، هنا في بعض الصور يقع الشك بأن هذا العلم الإجمالي أو أن هذا الشك هل هو شك بدوي حتى يكون ملحق بالقاعدة العملية الثانوية، أو أنه شك مقرون بالعلم الإجمالي أو وليد العلم الإجمالي حتى يكون مشمولا للقاعدة العملية الأساسية وهي أصالة الاحتياط. إذن بعضهنا فهنا توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن نعلم أن هذا الشك شك بدوي ابتدائي، فهنا لا إشكال ولا شبهة يكون مشرا للقاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البركة. الصورة الثانية أن نعلم أن هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي أو هو نتيجة العلم الإجمالي ومسبب عن ذلك السبب الذي هو العلم الإجمالي. فهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يكون مشمولا للقاعدة العملية الثانوية وإنما يكون مشمولا للقاعدة العملية الأولية الأساسية الإجمالي ومسبب عن ذلك السبب الذي هو العلم الإجمالي. فهنا أيضا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يكون مشمولا للقاعدة العملية الثانوية وإنما يكون مشمولا للقاعدة العملية الأولية الأساسية وهي أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. الصورة الثالثة أن نشك أن هذا الشك في هذا الحكم أو في هذه الواقعة هل هو من قليل الصورة الأولى حتى يلحقها حكم الصورة الأولى أو هو من قبيل الصورة الثانية حتى يلحقها حكم الصورة الثانية. وهذا ما يلحق تحت عنوان الأقل والأكثر في علم الأصول. في هذه المسألة طبعا تفصيلها أيضا موكول إلى الحلقة الثانية والثالثة، ولكن بنحو الإجمال قسموا مسألة الأقل والأكثر إلى قسمين، الأقل والأكثر الارتباطي، الأقل والأكثر غير الارتباطي أي الاستقلالي. ومرادهم من الأقل والأكثر الارتباطي هي تلك الواجبات المركبة التي تتركب من أجزاء متعددة، فتكون هذه الأجزاء كما ذكرنا في الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي، فتكون هذه الأجزاء التي يتكون منها ذلك الواجب المركب مترابطة فيما بينها. فإذا أشككنا أن أجزاء المركب تسعة أو عشرة مثلا، فمثلا لو فرضنا أنه شككنا أنها لها تسعة أجزاء واجبة أو لها عشرة أجزاء واجبة، هذا مثال للأقل والأكثر الارتباطي، يعني الأجزاء مترابطة متلازمة فيما بينها كما بينا فيما يرتبط بالواجبات الضمنية الارتباطية والواجب الاستقلالي. وأما في الأقل والأكثر غير الارتباطي فهو تلك الواجبات التي لا يوجد فيما بينها ارتباط، يعني أشك أنه في عهدتي دخل واجبان مستقلان أو واجب واحد، فهو لا إشكال ولا شبهة فيما بينهم من أن الشك إذا كان في مسألة الأقل والأكثر الغير الارتباطي يعني الاستقلالي، فهنا الأقل يكون معلوما بالعلم التفصيلي والأكثر يكون مشكوكا شكا بنيا فيجري أضافة المراقبة عن زائد. ومن هنا لا يتعرض المصنف لهذه المسألة، وإنما يتعرض للمسألة الثانية وهي مسألة الأقل والأكثر الارتباطي. فهنا الشك في الجزء العاشر كما مثلنا من أنه لو شككنا أن هذا الواجب هل له تسعة أجزاء مترابطة أو له بإضافة هذه التسعة جزء عاشر مترابط مع هذه التسعة الأخرى، فهنا يحصل لنا شك في وجوب الجزء العاشر. فهنا هذا الشك في الجزء العاشر هل هو شك نفي أو أنه شك مقرون ونتيجة العلم الإجمالي؟ فإن كان الشك في الجزء العاشر شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة كما ذكرنا، وأما إذا كان الشك في الجزء العاشر الارتباطي شكا مقرونا بالعلم الإجمالي فيكون مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط العقلي. هذا هو موضوع هذه المسألة، فلهذا قال موارد التردد. أردنا فيما سبق أن الشك إذا كان بدويا حكمت فيه أو حكمت فيه القاعدة العملية الثانوية القائلة بأصالة البراءة، وإذا كان الشك مقترنا بالعلم الإجمالي حكمت فيه أو حكمت فيه القاعدة العملية الأولية. إذا استوى هذا المعنى نأتي إلى صورة الشك والتردد، ومن هنا قال وقد يبقى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائي أو من الشك المكتمل بالعلم الإجمالي أو الناتج عن العلم الإجمالي بتعبير الأول كما ذكرنا هذا المرحب فيما سبق. ومن هذا القليل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين كما بينا كما نسميها الأصوليون. وهي ما هي هذه المسألة خاصة؟ وهي أن يتعلق وجوب شرعي بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة مثلا. طبعا هذه المسألة وهذا التردد إنما يتصور في الواجبات المركبة التي لها أكثر من جزء واحد كالصلاة. ونعلم اشتمال العملية على 9 أجزاء معينة فقط، يعني لا نشك بأن 9 أجزاء هذا الواجب هي واجبة بالوجوب الضمني، ولكن الكلام في الجزء العاشر هل هو أيضا واجب بالوجوب الضمني الارتباطي حتى يكون أجزاء هذا المركب 10 وأنه ليس بواجب؟ ونشك في اشتمال هذا الواجب على جزء عاشر، ولا يوجد دليل يثبت الجزء العاشر أو ينفي، لأننا قلنا فيما سبق أنه إن وجد دليل محرز يثبت أو ينفي نعمل به، وإنما الكلام كل الكلام إذا لم يوجد له دليل لا على النفي ولا على الإثبات. فعند ذلك ننتقل إلى النوع الثاني إلى العناصر المشتركة وهي الأصول العملية. وهنا ماذا يعمل المكلف وماذا يؤتيه الفقيه؟ قال ففي هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف الحالي، يعني في حالة عدم وجود دليل على النفي أو الإثبات، فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف؟ فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا الجزء العاشر، معناه أن هذا الشك العاشر هو شك مقرون ووليد العلم الإجمالي، فيكون مجرى لأصالة الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي. فيأتي بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يتأكد يكون المكلف مؤديا للواجب على كل تقدير. يعني إذا أتى بالحشرة فهناك خطأ بأن التكليف قد تحقق، لأن الواجب إن كان التسعة فقد أتى بها، وإن كان الواجب هو العاشر أما التسعة العاشر فقد أتى بالعاشر أيضا، أو أنه يكفيه الإتيان، أو أن الفقيه يفتي المكلف أنه يكفيه الإتيان بالتسعة التي يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه لإجراء البراءة. هنا يوجد مسلكان واتجاهان للأصوليين. المسلك الأول والاتجاه الأول يرى بأن هذا الشك ملحق بالشك المقرون بالعلم الإجمالي فيجب الاحتياط، والمسلك الثاني يرى بأن هذا الشك شك بدوي إذا تجري فيه أصالة البراءة. قال وللأصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثل كل منهما اتجاها في تفسير الموقف العملي. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية. لماذا؟ لأن الشك في الجزء العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما ولا يدري أهو 9 أو 10. فإذا هنا أصحاب هذا الاتجاه الأول يقولون أن المكلف يعلم أنه قد دخل في ذمته واجب مركب. هذا الواجب لا يعلم إذا أتى بالتسعة هل فرضت ذمته عن ذلك الواجب أو لا. فلما كان الشرك شكا في المكلف به وفي مقام الإنذار إذن يكون مجرى لأصالة الإشغال العقلي. فإذا يتشكل هنا علم إجمالي عند المكلف وعند الفقيه من أنه إما أنه قد دخل هناك واجب في عهدته وذمته، إما هو 9 وإما هو 10. فبمقتضى وجوب الموافقة الطبيعية لا بد أن يأتي بالعاشر أيضا حتى يتأكد ويتيقن بأنه قد فرغ عن عهدة التكليف. وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما ولا يدي، فهو المركب من 9 أجزاء أو المركب من 10 أجزاء، أي من تلك 9 بإضافة الجزء العاشر. هذا هو الاتجاه الأول الذي يرى أنه هنا يتشكل العلم الإجمالي بين وجوب 9 أو وجوب 9 بإضافة الجزء العاشر. فقلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأنه لا يمكن إجراء البراءة في كل الأمراض ولا في بعض الأطراف دون البعض الآخر. والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه، أي بوصف هذا الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب الاتجاه الأول يقولون أن ذلك العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في الجزء العاشر، يعني نفس ما ذكرناه في مسألة الحلال العلم الإجمالي. هنا يفهم المكلف أن التسعة واجبة عليه طبعا، ولكن يشك أن التسعة يوجد شيء بالكراهة إليها أو لا. فإذا هذا العلم الإجمالي المتشكل إما أنه تجب هذه التسعة على أحد الطرفين، والطرف الآخر هي التسعة بإضافة جزء واحد. هنا لا يستطيع أن يقول إما هذه واجبة إما هذه واجبة، هو يعلم قطعا وأصيلا أن التسعة واجبة على كل حالين، فإذا يعلم تفصيلا بوجوب هذه التسعة ويشك في ذلك الجزء العاشر هل أنه يجب أن يضيفه على التسعة أو لا، فيكون مشروع لأصالة البراءة الشرعية. فإذا أصحاب الاتجاه الثاني يقولون أن هذا العلم الإجمالي وإن تشكل صورة إلا أنه منحل بالعلم التفصيلي بوجوب التسعة قطعا وشك بدوي بوجوب الجزء العاشر، لأن ذلك العلم الإجمالي الذي يدعوه أصحاب الاتجاه الأول منحل بعلم تفصيلي وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أي حال، لأن أمرنا أنها واجبة على أي حال المكلف يعمل بذلك، لأنها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أو لم يكن معها جزء عاشر. فهذا العلم التفصيلي يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، ولهذا لا يمكن أن نتعي التفسير اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأننا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، لا نعلم تفصيلا بوجوب التسعة ولا نعلم أنه هل يجب العاشر أيضا أو لا، هو شرط بدوي في وجوب الجزء العاشر، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أي حال ونشك في وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد خلال العلم الإجمالي فتجري المراءة في القاعدة العملية الثانوية. والصحيح هو الاتجاه الثاني، وتفصيله إن شاء الله موكول إلى دراسة العمل. فلهذا والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرنا. هذا فيما يرتبط بالأصل الأول من الأصول العملية وهو أصالة البراءة الشرعية، لأننا تذكرون قلنا أن الأصول أربعة، إما البراءة أو الاستصحاب أو التخيير أو الاحتياط، والمصنف يكتفي بمستوى هذه الحلقة لذكر أصلين، أصالة البراءة وأصالة الاستصحاب. بعد ذلك يأتي الكلام في أصالة الاستصحاب وأصل الاستصحاب كما يبين المصنف، والحمد لله رب العالمين.